ليس كمثلك شيء
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن علياً حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ربنا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. الصلاة والسلام على رسول الله البشير النذير الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من منار العقول في النهج العلوي.
أعزائنا المستمعين، حياكم الله في سلسلة أحاديثنا حول الموت والمعاد والحياة الآخرة. مر علينا أن الإنسان ومن بعد ولادته يمر بثلاث مراحل، هي الحياة الدنيا والحياة البرزخية والحياة الآخرة.
وإذا كانت الولادة مبدأ الحياة الدنيا، فإن المعاد مبدأ الحياة الآخرة. ورؤية الإسلام إلى الدنيا والحياة فيها ليست رؤية رهبانية، فالإسلام يدعو الإنسان إلى أن ينعم بنعم الله تعالى في الدنيا، لكن من دون الإقبال عليها، فلا يجعل همه الدنيا. كيف لا، والقرآن الكريم يدلنا على أن الحياة الدنيا متاع الغرور، وأن الآخرة خير وأبقى.
مستمعينا الأفاضل، إن أعمال الإنسان في الدنيا هي التي تحدد مصيره في الآخرة، بصريح قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم.
وفي كلام المستمعين الأحبة في كل مكان لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وهو يحث على المسارعة إلى عمل الخير قبل أن يدنو أجل الإنسان، وقبل أن يطوقه المرض أو يباغته الموت، ويعلمنا صلوات الله عليه أن الموت يمكن أن يباغت الإنسان في كل لحظة. أليس القرآن الكريم يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
والموت الذي ينهي حياة الإنسان في الدنيا له سكرات، حضرات المستمعين الأفاضل، وما هو بالأمر الهين على الإنسان، ذلك أن من أشد الحالات عليه نزع الروح من الجسد. وفي رؤية علي سلام الله عليه، فإن الموت هو هادم اللذات ومفرق الجماعات. وفي هذا المعنى إشارة إلى عدم تعلق الإنسان بالدنيا، لأن الموت يأتيه شاء أم أبى.
وينسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام قوله بعد وفاة المصطفى والزهراء صلوات الله عليهما، يقول: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ضمن برنامج منار العقول في النهج العلوي. مستمعين الأفاضل، في كثير من كلامه القيم يوصي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الناس بالتزود بالزاد الذي ينفع الإنسان في الآخرة، إنه عليه السلام يعلمنا أن هذا الزاد هو التقوى، لأن القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، صدق الله العلي العظيم.
وفي مدرسة الإمام علي عليه السلام دروس ثرة في عدم الانخداع بالدنيا وزخرفها، ولطالما وصفها سلام ربي عليه بأوصاف تفيدنا هذه الحقيقة، وهي أن الدنيا إلى زوال وأنها محفوفة بالمكاره، مثل قوله عليه السلام: دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، وفي قول آخر: الدنيا تغر وتضر وتمر.
ومن الخطب المهمة والجميلة التي أوردها الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه وجمعها في النهج حول الموت هي الخطبة 20 من بعد 200. وبشأن هذه الخطبة يقول شارح نهج البلاغة ابن أبي الحديد المعتزلي، يقول: على مدى 50 عاما قرأت هذه الخطبة آلاف المرات، وفي كل مرة أقرأها أشعر بالرهبة تتملكني وبالرعشة وهي تهيمن على جوارحي. جدير أن نذكر هنا حضرات المستمعين الأفاضل أن عز الدين أبا حامد ابن أبي الحديد المعتزلي هو من علماء أهل السنة، وله شرح مفصل وكبير على كتاب نهج البلاغة، وطبع هذا الشرح في طبعات حجرية وأخرى حروفية، وطبعته الحروفية تقع في 10 مجلدات من القطع الكبير، وهو دائرة معارف واسعة الأرجاء حول نهج البلاغة.
إن الدنيا كما ترى الأديان السماوية وفي مقدمتها الدين الإسلامي المقدس معبر للوصول إلى دار الآخرة، أجل هي القنطرة التي قال عنها السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام: عبروها ولا تعمروها. لكن لنرى ما يقوله مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين عليه السلام بهذا الخصوص في باب الكتب والرسائل من نهج البلاغة. أورد السيد الرضي الكتاب 27، وهو الكتاب الذي وجهه مولانا إلى محمد بن أبي بكر حينما ولي مصر، ومما جاء فيه: فإن الله تعالى يسائلكم معشر عباده عن الصغيرة من أعمالكم والكبيرة والظاهرة والمستورة.
مستمعينا الأفاضل، وشبه أمير المؤمنين عليه السلام الدنيا بأنها فترة التمرينات، وأن الآخرة هي مرحلة السباق، وأن من يفوز في هذا السباق جائزته الجنة، ومن يخسر فلا ينال إلا النار، على أن عليا سلام الله عليه يحث الناس على التوبة قبل فوات الأوان، وعلى فعل الخيرات قبل انقضاء الزمان.
ومسك ختام هذه الحلقة بيان وضاء لمولانا عليه السلام، وهو أمير البيان وفارس الفصاحة والكلام، وهو ما جاء في الخطبة 28 من نهج البلاغة. نستمع إلى كلماتها:
أما بعد، فإن الدنيا أدبرت وآذنت بوداع، وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت بالطلاع، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق، والسبقة الجنة والغاية النار، أفلا تائب من خطيئته قبل منيته، ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه، ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل، فمن عمل في أيام أمله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله ولم يضرره أجله، ومن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضره أجله، ألا فاعملوا في الرغبة كما تعملون في الرهبة.
تحية لكم طيبة مستمعين الأحبة في كل مكان، وقد تابعت حلقة اليوم من منار العقول في النهج العلوي.
شكرا لحسن متابعتكم وحياكم الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى برنامج يحمل عنوان فضاءات أدبية. مكارم الأخلاق تبدأ معكم عند 1:42. عند 2 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 2:06 من بعد ظهر طهران وتمتد على نحو 48. نستمع وإياكم إلى شيء من الابتهالات قبيل دقات 3 من بعد ظهر طهران. موعدكم وجولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 تحت عنوان حصاد الظهيرة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 3:26 من بعد ظهر طهران وتمتد على نحو 30. نستمع وإياكم إلى شيء من التواشيح قبيل دقات 4 من عصر طهران. موعدكم وموجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 4:06. عند 4:15 من عصر طهران سنلتقيكم على الهواء مباشرة وفلسطين اليوم. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في هذا الفضاء الأدبي الآخر الذي نلتقي بين رحابه لنناقش قضية أخرى من قضايا الأدب الإسلامي وتفاعلاتها على الساحة الأدبية العالمية، هذه الساحة التي تعج بالكثير من التيارات والمذاهب والظواهر الفكرية التي انعكست على الأدب سلبا وإيجابا. كونوا معنا أيها الإخوة والأخوات، مشكورين. مستمعين الأطائب، يستند منهج النقد الأدبي الإسلامي إلى قاعدة شرعية وتاريخية تكتسب مقوماتها من القرآن الكريم ومبادئ الدين الإسلامي، فضلا عن الأحاديث والروايات في توصياتها وإرشاداتها بهذا الصدد، حيث يستفيد الناقد الإسلامي المعاصر من هذه المصادر في تحديد معالم منهجه النقدي. وقد تحققت هذه الإفادة المنهجية من القرآن والحديث منذ بداية المنهج الإسلامي الحديث في الأدب والنقد لدى سيد قطب في كتابه في التاريخ فكرة ومنهاج، ثم لدى محمد قطب في كتابه منهج الفن الإسلامي ومن تابعه من النقاد الإسلاميين بوسائل مختلفة، كما في محاولة القاص والروائي الإسلامي نجيب الكيلاني تأسيس فهمه للرمز في الأدب على نظرات في الرمز القرآني وكشف بعض سماته. ومع ذلك فإن بعض النقاد الإسلاميين المعاصرين كانوا قد نبهوا إلى خطر اتخاذ القرآن الكريم والأحاديث النبوية وروايات الشريفة نماذج للأدب الإسلامي، ورأوا في ذلك محظورا سقط فيه كثير من الأدباء الإسلاميين، فانتهى بهم النظر إلى القرآن والحديث بوصفهما نصوصا أدبية، في حين ينبغي أن تكون الدراسة الأدبية في حدود مراعاة الوضع الأصلي المقدس لكليهما، بحيث لا نحكم أيا منهما بالمقاييس الأدبية ذات الوضع البشري، وإنما تحكم هذه المقاييس بهما بالقدر الممكن. ويبادرنا في هذا الخصوص التساؤل التالي: هل هناك نقد إسلامي حقا؟ ونحن نقول نعم، هنالك بالتأكيد نقد إسلامي، بل منهج للنقد الإسلامي، وقد بدأ هذا النقد شأن الأدب الإسلامي مع نزول القرآن الكريم وانطلاق دعوة التوحيد، وإن ما في القرآن الكريم من آيات كثيرة تتعلق بالشعر والشعراء والكلمة ومسؤوليتها وأنواعها هي البذرة الأولى للأدب والنقد الإسلاميين. ثم كانت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروايات الأئمة المعصومين عليهم السلام ومواقفهم الكثيرة من الشعر والشعراء وأصحاب القول وأرباب البيان هي البذرة الثانية للمنهج الأدبي الإسلامي. وهكذا فإن جذور هذا النقد جذور قديمة، وقد ترك لنا التراث الأدبي العربي في عصوره المختلفة ما يصلح أن يتأسس منه هذا النقد. وقد لا تكون صورة هذا النقد قديمة وحديثة، قد تبلورت بعد على شكل نظرية متكاملة العناصر والأطراف، ولكنه موجود وهو يحتاج إلى هذا التأسيس المنهجي لأن مادته حاضرة واضحة. وقد يلتقي النقد الأدبي الإسلامي مع نظريات نقدية غربية أو شرقية في نواح كثيرة، ولكنه ليس واحدا منها. وقد يلتقي النقد الإسلامي مع النقد التاريخي، ولكنه ليس نقدا تاريخيا محضا، وربما يلتقي مع النقد الاجتماعي أو النفسي أو الألسني أو نقد التفكيك والتلقي أو غيرها في جوانب كثيرة أو قليلة، ولكنه ليس أيا من هذه المناهج ولا منتميا إليها. والتقاؤه مع هذه المناهج لا يعني أنه نقد تلفيقي أو توقيفي، فلو كان الأمر كذلك لكان كل منهج أو مذهب أدبي أو فكري يلتقي مع غيره في ملامح وسمات متشابهة هو كذلك، لأننا لا نعدم أن نجد في كل مذهب أو اتجاه أو عقيدة ملامح أو أوجه شبه مع مذاهب ومناهج سبقتها. أحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حول ملامح النقد الأدبي الإسلامي وجذوره وخلفياته، وهل يمكننا حقا أن نصنفه بأنه منهج مستقل له أصوله ومبادئه الخاصة، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي.
تحايانا القلبية مستمعينا الأفاضل لكم وللدكتور محمد جواد كوديني دكتورة في اللغة العربية وأدابها والأستاذ الجامعي من طهران. الدكتور، لكل نقد له ملامح وجذور وخلفيات، برأيك ما هي ملامح النقد الأدبي الإسلامي وجذوره وخلفياته، وهل يمكننا أن نصفه بأنه منهج مستقل أسوة بمناهج النقد الأدبية الأخرى؟
نعم، في البداية أحييكم وأحيي جميع المستمعين الأعزاء، وأقول لكم إن النقد الأدبي اصطلاحا فن للتقويم وتقييم يعني الأعمال الفنية والأدبية وتحليل هذه النصوص على أساس علمي. حينما نطالع تاريخ الأدب العربي والإسلامي نرى أن هناك أساليب ومناهج في تقييم الأعمال الأدبية بما فيها الشعر والخطابة منذ القديم. كانت هناك دلائل التي تؤيد أنه كانت توجد قواعد وأصول لتقييم الشعر الذي كان في الحقيقة ديوان العرب خاصة في العصر الجاهلي. هناك معيار ومقياس وهو الذوق العربي الفطري البسيط لتقييم الشعر، وكانوا أحيانا يطلقون في ذلك العصر على شاعر ما مثلا هو أفضل الشعراء أو فلان مثلا أشعر الشعراء أو ما شابه. بعد ظهور الإسلام تغير الوضع وأصبح القرآن الكريم مصدرا رئيسيا في الدين الحنيف، وأثر خاصة بلاغة القرآن الكريم ومراتب إعجاز الذكر الحكيم تأثيرا بالغا وكبيرا على جميع شؤون الحياة البشرية آنذاك بما فيها الحياة الأدبية، واغتغى مستوى الشعر نتيجة تأثره بثقافة الإسلام. هناك تغيير جذري في مفاهيم الأدب، وأصبحت هذه المفاهيم متأثرة جدا من تعاليم الدين الحنيف وخاصة القرآن الكريم كمصدر رئيسي للإسلام. إن القرآن أراد أن يكون الموقف الجمالي خاضعا للموقف والفكر الديني بقوله تعالى سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. يعني إن الله سبحانه وتعالى يستثني الشعراء الذين يتصفون بميزات الإيمان والعمل الصالح والذكر، يعني الميزات الدينية والإيمانية.
جميل.
هناك شعراء كبار الذين تأثروا بهدي الإسلام في مبادئ هذا الدين الحنيف.
نعم، يعني إذا أنا أفهم دكتور من كلامك أنه بعد ظهور الإسلام وتأثر الشعراء وخاصة الشعراء المتدينين بالأدب الإسلامي أصبحت له جذور عميقة وخلفيات وحدود أخلاقية إيمانية دينية. إذا أصبح الأدب الإسلامي أدب خاص بحد ذاته.
نعم طبعا طبعا حقيقة. وطبعا في خلال العصور الماضية تطور أدب من العصر الجاهلي إلى العصر الإسلامي إلى العصر الأموي والعباسي إلى يومنا هذا. طبعا بعد ظهور الإسلام وبعد بزوغ يعني شمس الإسلام هناك شعراء كبار الذين تأثروا بهذا الدين الحنيف ويعني الدعوة إلى التوحيد، يعني تغيير هناك تغيير جذري في مفاهيم الأدب، أهمهم الحسان بن ثابت الأنصاري وهو معروف بشعر النبي. إن الشعر في الحقيقة مرآة لحياة الإنسان ويعكس آمال ومشاعر البشر. وفي العصرين الأموي والعباسي نرى هناك استمر مسار تقدم الأدب وتقييم النصوص الأدبية وخاصة في العصر العباسي، فأصبح البلاط قبلة للشعراء وميدانا لتنافس الأدباء.
جميل جميل، نعم أحسنتم. يعني إذن أصبح الأدب الإسلامي هو منهج مستقل له أصوله ومبادئه الخاصة أسوة بمناهج النقد الأدبية الأخرى.
نعم دقيقا، يعني بالضبط. واليوم طبعا بسبب يعني توسع وتطور الأدب صلة بالثقافات الأخرى، الثقافات الغربية والثقافات الشرقية وغيرها، طبعا هناك يعني تطور ملحوظ مساحة الأدب ومجال الأدب. يعني نطالع خلفيات الأدب نرى بأن هناك مثلا كثير من الشعراء كثير من الأدباء يهتمون منذ يعني تاريخ الأدب العربي والإسلامي إلى تقييم الأدب النقدي.
أحسنت أحسنتم كثيرا الدكتور محمد جواد كوبيني، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها، والأستاذ الجامعي من طهران، حفظك الباري.
موفور الشكر للزميلة سعدية الشايبي وضيفها الكريم على إعدادها لهذه المحطة، وإلى تتمة اللقاء.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أحبتنا الأفاضل، النقد الإسلامي المنشود وإن اتفق مع كثيراً أو قليلاً مما يوجد في المذاهب والمناهج النقدية القديمة والحديثة العربية والغربية ليس أحدها ولا ملفقاً منها، إن هذا النقد الإسلامي يلتقي على سبيل المثال مع النقد الجمالي أو الشكلاني في الاهتمام بالشكل، فهو التعبير الفني ولكنه يختلف عنه في أنه لا يهمل المضمون، فهو التعبير الفني الهادف عن التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة، فهو إذن لا يسقط من قيمة الأفكار والمعاني ولا يعدها أمرا ثانويا لا أهمية له. والشكل فيه ليس هدفا في حد ذاته، وغايته ليست جمالية فحسب، ولكنه وسيلة لخدمة المعنى وتقديمه في صورة باهرة مؤثرة. نعم أحبتنا الأفاضل، النقد الإسلامي يلتقي كما ذكرنا مع النقد التاريخي أو الاجتماعي أو الأيديولوجي عامة في الاهتمام بالمضمون والاهتمام بالنصوص التي تخدم قضايا المجتمع والناس وتعالج همومها، ولكنه ليس نقدا تاريخيا ولا اجتماعيا ولا أيديولوجيا، لأن مفهومه عن المجتمع والواقع والناس مختلف عن مفهوم هذه المناهج والاتجاهات، ولأنه يركز على المضمون الذي توفره هذه المناهج وفي وقوفه عنده طويلا، فهو لا يقبله ولا يعززه على حساب الشكل كما تفعل بعض تلك المناهج المذكورة. وإذا كان النقد الأدبي في مفهومه العام هو مقاربة النصوص والبحث عن جمالياتها وتحليل هذه الجماليات، فإن النقد الأدبي الإسلامي لا يحصر هذه الجماليات في الشكل وحده، ولكنه يجعلها متحققة بالشكل والمضمون معا، فالنص الأدبي المتميز هو المزيج والجامع بين شكل متألق باهر ومضمون خير نبيل، وهكذا يبدو النقد الأدبي الإسلامي ذا خصوصية معينة تجعله متميزا عن غيره مهما التقى معه في بعض التصورات والآراء. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين فضاءاتنا الأدبية وبين أفاق النقد الأدبي الإسلامي بالتحديد، نقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا على طيب المتابعة، راجين أن نكمل مناقشتنا للمنهج النقدي في الأدب الإسلامي وما له وما عليه في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين تقبلوا منا أطيب الأماني، وإلى الملتقى.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: كف الأذى من كمال العقل، وفيه راحة البدن عاجلا وآجلا.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الظاهرة تطهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سئل الإمام الصادق عليه السلام: على ماذا بنيت أمرك يا أبا عبد الله؟ فقال عليه السلام: على أربع. علمت أن الله مطلع على سريرتي فاستحييت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وعلمت أن آخر عمر الموت فقدمت. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه سئل هذا السؤال وأجاب بجواب بليغ. السؤال: على ماذا بنيت أمرك يا أبا عبد الله؟ فقال الإمام: على أربع. الشيء الأول: علمت أن الله مطلع على سريرتي فاستحييت. الأمر الأول يتعلق بالرقابة الإلهية، الله عز وجل مطلع على أعمال العبد، مطلع على سريرة الإنسان، الله عز وجل هو القريب من الإنسان، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به إليه نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. فالإمام الصادق عليه السلام يقول: علمت أن الله مطلع على سريرتي، يعني على قلبي، على خفاياي، حتى على نواياي، على النية، الله عز وجل يعلم السر وأخفى. فيقول الإمام: فاستحييت. العالم في محضر الله، فلا تعصي الله في محضره، يعني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة، الله عز وجل يعلم بها. فإذا ينبغي على الإنسان أن يبني أمره على الأمر الأول، أن الله عز وجل مطلع على أعماله، على خفاياه، على نواياه، فينبغي أن يستحي. علمت أن الله مطلع على سريرتي فاستحييت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت. الله عز وجل خلق الإنسان وخلق رزقه، رزق كل إنسان الله عز وجل خلقه، لا يموت حتى يستوفي رزقه. نعم هناك رزقان، رزق يطلبك، هذه بعض الروايات تشير لو أن أحدا استطاع أن يفر من أجله لاستطاع أن يفر من رزقه، إشارة إلى الرزق الذي محدد للإنسان مكتوب يأتيه كما يأتي إليه الموت. نعم هناك رزق آخر مأمور الإنسان بطلبه بالسعي له، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يحتاج إلى سعي. نعم الرزق الذي ينبغي أن يتحرك نحوه الإنسان ويسعى له هذا لا يأتيه إلا بالسعي، ولا يأتيه إلا بالجد. فيقول الإمام الصادق عليه السلام: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت. إذا عرف الإنسان أن الرزق محدد له ويأتيه، فلذلك ينبغي ألا يتوجه إلى الحرام، ويكسب والعياذ بالله الحرام، لأن الرزق مقسوم محدد، فينبغي أن يراعي الآداب والحدود الإسلامية في طلب الرزق. مع العلم أن الإنسان إذا أكل من الرزق الحرام تشير بعض الروايات ينقص من رزقه الحلال، في هذا للإنسان موعظة، ينبغي أن يتحرى الرزق الحلال. اللهم ارزقني من رزقك الحلال الطيب، لقمة من الحرام والعياذ بالله إذا وقعت في جوف العبد تمنع من قبول الصلاة ومن استجابة الدعاء 40 يوم. فلذلك يقول الإمام الصادق: وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت. درهم من الربا والعياذ بالله، الربا حرام، درهم من الربا في الروايات أعظم عند الله من 70 زنية بذات محرم في بيت الله الحرام. الإنسان يترك التجارة، يترك الأسباب التي جعلها الله عز وجل ليرتزق منها، يترك الحلال ثم يذهب إلى الحرام. الإمام الصادق روحي فداه يقول: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت. ثم يقول الإمام سلام الله عليه في النقطة الثالثة: وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت. هناك تكاليف على الإنسان ينبغي أن يقوم بهذه التكاليف. صلاة مأمور على الإنسان أن يصلي، لا يجوز لشخص آخر أن يصلي عن ما دام هو على قيد الحياة الصلاة الواجبة. نعم صلاة مستحبة لا مانع من ذلك، صلاة الزيارة يزور عنه مثلا ماكو مانع، لكن بالنسبة للأشياء الواجبة. لذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام: علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت. لأن اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، فلا بد لي من أن أعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فلا بد من العمل. وعلمت أن عملي لا يعمله غيري، فاجتهدت كما اجتهد أمير المؤمنين عليه السلام، كما اجتهد الرسول صلى الله عليه وآله، كان يصلي في الليل في النهار، قام واقفا على قدميه 10 سنين، حتى قيل له: ما هذا الجد والاجتهاد في طاعة الله وقد غفر الله لك من ذنوبك ما تقدم منها وما تأخر؟ فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والنقطة الأخيرة: علمت أن آخر عمري الموت، فقدمت، يعني لابد من الموت. وأطول عمر الإنسان حينما يولد من بطن أمه، ثم يبدأ بالنقصان لأنه يتوجه إلى الآخرة. والإنسان إذا توجه من نقطة إلى نقطة الهدف يكون على اقتراب من نقطة الهدف. فنحن في مسيرة إلى الآخرة، في اقتراب من الهدف، ولا بد من أن يقدم الإنسان إلى تلك الدار. لذلك كان يئن أمير المؤمنين يبكي في الليل، يقول: آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فلا بد من أن يقدم للإنسان إلى تلك الدار. الزهري التقى الإمام زين العابدين عليه السلام، قال: إلى أين؟ قال: عندي سفر أهيئ له. بعد 2 أو 3 أيام التقى الإمام، قال: سيدي ما سافرت؟ قال: ليس السفر الذي تعنيه، وإنما سفر الآخرة. يعني نحن في حالة سفر وسير إلى الله عز وجل، والآخرة تحتاج إلى زاد. وخير الزاد التقوى، وخير الزاد العمل الصالح. فينبغي للإنسان أن يقدم من الأعمال الصالحة حتى يلقى الله عز وجل. سلام عليك يا أبا عبد الله على هذه الموعظة، على ماذا بنيت أمرك يا أبا عبد الله؟ فقال: على 4: علمت أن الله مطلع على سريرتي فاستحييت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وعلمت أن آخر عمر الموت فقدمت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
طرب الزمان فأنت طلع الصباح وأشرقت شمس الصلاح وحان لك
الحمد يا منان لك ما داع يا ربي فلك الحمد يا منان لك ما داع يا ربي فلك
أخي الإنسان وحدنا المصير فأجمعنا إلى رمس يصير خلقنا والفناء لنا قرين فنحن إليه ما عشنا نسير ونحن غدا سيجمعنا نشور كما كنا سيجمعنا النشور لا شيء منسي فيحضر